تمسك إيران بحقها في تخصيب اليورانيوم باعتباره مكونا رئيسيا في الصناعة النووية السلمية، مشيرا إلى أن الوكالة انحرفت بشكل كبير عن مسارها المهني والمحايد في ظل طموحات مديرها العام ليصبح أمينا عاما للأمم المتحدة، ما يدفعه لكسب تأييد بعض الدول والسير نحو أهدافها. وأوضح أن تقرير الوكالة يكرر اتهامات قديمة زائفة ويخالف تقارير سابقة صدرت عن الوكالة نفسها، مؤكدا أن هذه الخطوة تهدف لصرف الرأي العام الدولي عن الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة. وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي إلى العاصمة المصرية القاهرة لإجراء محادثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية بدر عبد العاطي، وسيناقش المسؤولون التطورات الأخيرة بالمنطقة ومواجهة الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة إلى جانب قضايا دولية أخرى. وقبيل سفره إلى القاهرة أعلن عراقشي أن الرد الإيراني على رسالة الولايات المتحدة قيد الإعداد موضحا أن طهران سترد على المقترح بما يتماشى مع المصالح الوطنية وحقوق الشعب الإيراني. وكان عراقشي قد تسلم من نظيره العماني بدر البوسعيدي خلال زيارته لطهران بنود اقتراح أمريكي بشأن اتفاق نووي بين طهران وواشنطن. أكد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة أن الاحتلال نشر فيديو تضليليا مفبركا للتغطية على جريمته البشعة التي قتل فيها أكثر من 30 مدنيا وأصاب نحو 200 آخرين أمام مراكز توزيع المساعدات الإنسانية الإسرائيلية الأمريكية برفح. وقال المكتب الإعلامي أن فيديو الاحتلال محاولة فجة ومكشوفة لتبرئة نفسه من الجريمة التي ارتكبت بحق المجوعين. وفي وقت سابق نشر جيش الاحتلال مقطعا مصورا التقط بطائرة استطلاع ادعى فيه بأن مسلحين أطلقوا النار على المواطنين قرب مركز المساعدات الإنسانية. حول هذه الجريمة البشعة التي ارتكبها الاحتلال في رفح وراح ضحيتها العشرات من الفلسطينيين، نستمع إلى التقرير التالي.
تجمعوا للحصول على مساعدات إنسانية فحصلوا على رصاصات كانت قوات الاحتلال التي كانت تنتظرهم لترتكب جريمتها. إنهم الجوع الفلسطينيون الذين قدموا إلى إحدى نقاط توزيع المساعدات في رفح جنوب غزة، فأطلقت عليهم قوات الاحتلال النار بمشاركة عناصر من شركة أمنية أمريكية وأردت العشرات منهم بين شهيد وجريح. إنها مصائد إسرائيلية للقتل وأداة للتهجير، هكذا وصفت وزارة الصحة بغزة مراكز المساعدات معربة عن استنكارها من الصمت الدولي تجاه المجازر التي ترتكب بحق السكان المجوعين من أبناء غزة.
أنا بنصح الناس كله ما يروحوش ياخدوا مساعدات، ولا واحد بموت مع الجوع، كل واحد مكتوب لي موت بموت، حرام عليهم، حرام على هذا الشعب. بروح هيك احنا بنشيل ناس موت سريري، في شلل، في شهداء، في اصابات، اصابات متعددة.
الاعتداء يأتي في وقت تروج فيها الإدارة الأمريكية لجهودها في تقديم المساعدات، لتتحول هذه المساعدات اليوم إلى غطاء لارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق المدنيين الجوعى. حركة المقاومة الإسلامية حماس أكدت أن مجزرة الاحتلال في موقع توزيع المساعدات في رفح تؤكد الطبيعة الفاشية للاحتلال وأهدافه الإجرامية، مشيرة إلى أن المراكز الواقعة تحت سيطرة الاحتلال تستخدم كمصائد لاستدراج الجوع الأبرياء وتمارس أبشع صور القتل والإذلال والتنكيل بحقهم. حماس حملت الاحتلال الصهيوني ومعه الإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن المجازر المرتكبة، مطالبة الأمم المتحدة باتخاذ قرارات عاجلة في هذا المجال. منظمة أطباء بلا حدود اعتبرت أن البداية الكارثية لتوزيع الغذاء تثبت أن الخطط الأمريكية الإسرائيلية غير مجدية، وأن إسرائيل تستخدم المساعدات أداة لتهجير السكان قصرا، ضمن ما يبدو أنه استراتيجية للتطهير العرقي، فيما طالب المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان المجتمع الدولي بتحرك فوري صارم لإلزام إسرائيل بوقف العمل بآلياتها غير الإنسانية لتوزيع المساعدات، مشددا على أن إصرار إسرائيل على الاستمرار في هذا النهج يعني وجود سياسة متعمدة لخلق حالة فوضى متعمدة وإثارة صراع بين المجوعين منذ 3 أشهر. يذكر أنه بعيدا عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية، بدأت سلطات الاحتلال منذ 27 مايو أيار الماضي تنفيذ خطة توزيع مساعدات إنسانية عبر ما تعرف بمؤسسة غزة للإغاثة الإنسانية، وهي جهة مدعومة إسرائيليا وأمريكيا، لكنها مرفوضة من قبل الأمم المتحدة.
رحبت حركة حماس باستمرار الجهود القطرية والمصرية من أجل التوصل إلى اتفاق لإنهاء العدوان على غزة، مؤكدة استعدادها للشروع الفوري في جولة مفاوضات غير مباشرة. وجددت الحركة في بيان تأكيد سعيها للوصول لاتفاق حول نقاط الخلاف بما يؤمن إغاثة الشعب الفلسطيني وإنهاء المأساة الإنسانية وصولا إلى وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب كامل لقوات الاحتلال. وكانت قطر ومصر قد أعلنت عزمهما على تكثيف الجهود للتوصل إلى هدنة في غزة تؤدي لاتفاق لوقف إطلاق نار دائم يسمح بإنهاء الأزمة الإنسانية. أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذها عمليات عسكرية استهدفت أهدافا حيوية للكيان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة. المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع أكد أن القوة الصاروخية اليمنية استهدفت مطار بن غوريون في ياف المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي، مشيرا إلى تنفيذ سلاح الجو المسير 3 عمليات استهدفت يافا وأسدود وإيلات في عمق الأراضي المحتلة. من جانبه أقر جيش الاحتلال باختراق صاروخ يمني أجواء الأراضي المحتلة، فيما اعترف الإعلام العبري بتوقف حركة الملاحة في مطار بن غوريون وبتوجه المستوطنين إلى الملاجئ. حث رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط جميع الشركات المستثمرة في كيان الاحتلال إلى أخذ التحذير اليمني على محمل الجد داعيا إياها إلى المغادرة سريعا. وحذر المشاط من أن البيئة في كيان الاحتلال غير آمنة بالنسبة لهذه الشركات، وأن عليها تحمل تبعات في حال إصرارها على البقاء ومسؤولية أي خسائر قد تلحق بها. وقال المشاط أن صنعاء قد تتخذ في الأيام المقبلة قرارات إضافية تضع الشركات الاستثمارية في كيان الاحتلال أمام مخاطر فعلية ومؤثرة، موضحا أنه حرصا من صنعاء على اقتصار الضرر على الاحتلال الإسرائيلي حددنا فترة زمنية للشركات الاستثمارية من أجل مغادرة كيان الاحتلال. في ختام هذه النشرة تذكير بعنوان: طهران تؤكد أن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية مسيس وغير مهني. حماس ترحب باستمرار الجهود القطرية والمصرية من أجل التوصل إلى اتفاق لإنهاء العدوان على غزة. القوات اليمنية تؤكد أنها نفذت عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد في يافا المحتلة. السلام عليكم ورحمة الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الأكارم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم إلى إذاعة طهران وإلى هذه الباقة من البرامج الإذاعية التي أعددناها لكم ونتمنى أن تروق لكم. أيها الأكارم، بعد لقاء بكم هذا تستمعون إلى برنامج تحت عنوان قصص وإضاءات، مدة هذه الحلقة 15 دقيقة. برنامج أحلى الكلام يأتيكم عند 9:31، وعند 9:46 نستمع إلى درر البلاغة. في تمام 10 مستمعين الأحبة تستمعون إلى آخر الأخبار والتقارير، وعلى رأس الساعة 10:12 تستمعون مباشرة إلى برنامج عالم المرأة. عند 11 أحبتي الأفاضل تتابعون آخر الأخبار والتقارير، ويليها برنامج حدث وحوار. بتلاوة آيات زاكيات من القرآن الكريم نستقبل أذان الظهر بتوقيتنا في طهران الذي يرفع عند 12:02. شكرا لطيب متابعتكم مستمعينا الأحبة، نستودعكم الله والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قصص وإضاءات.
شهر مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. وهذه القصة التي حملت عنوان شهرة. ككل الناس كنت أبحث عن الحياة الطيبة التي يرنو إليها الكثير ويعتقد بها. كنت أتوقعها أنها محصورة في حصولي على أشياء لا تتعدى حدود رأسي الصغير وخيالي الساذج البسيط، كالمال والشهرة والمتعة وغيرها. جندت نفسي وسعيت للحصول عليها بشتى السبل ومختلف الطرق التي أتيحت لي واستطعت الحصول عليها. وجدت نفسي ومنذ نشأتي وسط بيئة من المشاهير من خلال الإذاعة والتلفزيون، حيث بدأت أشارك في برامج التسلية والأطفال إذ كان بيتنا قريبا جدا من مبناهما، فبرزت فيها من خلال مشاركاتي في التمثيليات وأناشيد الأطفال التي كانت تتسم بالبراءة والفطرة. واستمر بي الحال على هذا المنوال، ثم بدأت تدريجيا الابتعاد عن البراءة والفطرة عندما استخدمونا ونحن أطفال صغار لمشاركة الكبار الذين لا يفقهون لا دين ولا كرامة في تسجيل أغاني ركيكة على المسارح وبعض أندية اللهو الليلية. وبحكم تأثير البيئة التي عايشتها وسايرتها في تلك الفترة، بدأت أهتم بهذا الميدان الذي وجدت نفسي غارقا فيه. في يوم من الأيام تقدمت للمشاركة في مسابقة تلفزيونية لاختيار أصوات من الناشئة، ونجحت بل تفوقت عليهم، فبدأت الجرائد والمجلات تكتب عني مشجعة كي أستمر في هذا المجال، وبالفعل لمع اسمي من خلال مشاركتي في برامج تلفزيونية أخرى. كل هذا وأنا ما زلت طالبا أتابع دراستي، إلى أن التحقت كمحترف بالفرقة الوطنية، أصبحت أشارك أشهر المغنيين والمغنيات الذين أصبحوا فيما بعد من أقرب أصدقائي. وفي الوقت نفسه كنت أشارك فرقة التمثيل الوطنية بالإذاعة، حتى برزت في ميدان التمثيل وأصبحت أتقمص أدوارا رئيسية، ثم بدأت أعد وأقدم برامج إذاعية وتلفزيونية أخرى، أصبحت بعد فترة وجيزة من أشهر البرامج وأنجحها عند الجمهور. كل هذا التقدم وأنا أحس بالتأيه، إذ لم أجد ضالتي بعد. كنت أبحث عن السعادة التي لم أجدها في ذلك الميدان المليء بالهموم والمشاكل والأحقاد، على الرغم من أن علاقاتي كانت جيدة مع الجميع، ومما كان يميزني في المجتمع الذي كنت أعيش فيه أنه كانت لي صداقات وعلاقات وطيدة مع كبار المسؤولين في الدولة. جمعت كل ذلك، لكن ظل سؤال واحد يحيرني، وهو: ما هي السعادة؟ ومن هم السعداء؟ ففي الوقت الذي كان يعتقد فيه الكثير من الناس أننا نعيش في سعادة نحسد عليها، وكانت الجرائد والمجلات تكتب عني وعن أنشطتي باستمرار وتجري معي مقابلات صحفية بين الفينة والأخرى، حتى جاء ذلك اليوم الذي سئلت فيه: هل يطابق الاسم المسمى؟ أي هل أنت سعيد في حياتك الفنية والخاصة؟ وكان جوابي: أنا سين عين ياء، أي سعي، ولا زال ينقصني حرف الدال، فأنا ما زلت أبحث عنه، وعندما أجده سأخبرك. وبما أني لم أجد السعادة في ميدان الفن والإعلام الذي كنت أعيش بوسطه، قلت في نفسي يوما: بما أن لفظ السعادة موجود، فلابد أن يكون الإحساس بها موجودا أيضا. فقررت أن أستغل برامجي الإذاعية التي كانت ناجحة للبحث عن السعادة المفقودة، فخصصت لذلك حلقات وحلقات جمعت فيها نظريات وآراء الكثير من المفكرين والأدباء والفلاسفة حول السعادة، كما أني أدرجت في البرامج آراء الكثير من المستمعين من مختلف شرائح المجتمع حول هذا الموضوع. وعلقت في نهاية البرنامج على هذه الآراء وقلت: لقد طلبت آراء في السعادة، فحدثتموني عن كل شيء إلا عن السعادة. حدثوني عن بعض الأحاسيس التي تنتاب الإنسان لفترة وجيزة ثم تزول، ويبقى السؤال مطروحا ويدور ليسأل: ما هي السعادة وأين هم السعداء؟ بعد هذا قلت في نفسي: ربما لم يقع اختياري إلا على الأشقياء الذين اطلعت على آرائهم ونظرياتهم، فقررت أن أفسح المجال لكل المستمعين في برنامج إذاعي على الهواء مباشرة لكي يعبروا عن آرائهم حول السعادة، لإحساسي أن مستمعي الإذاعة أكثر من مشاهدي التلفزيون. وتلقيت الآراء فوجدتها آراء متشابهة لما سبق ولكن بألفاظ مختلفة، وبقي سؤالي الملح يبحث عن جواب شاف: ما هي السعادة وأين هم السعداء؟ كنت أتساءل مع نفسي: لو جمعت الأموال وترقيت في أعلى المناصب، أقصى ما يمكن أن أصل إليه هو أن أكون مثل فلان أو فلان الذين كانوا أصدقائي وكنت أعرف حياتهم الخاصة وأعرف همومهم ومشاكلهم ومعاناتهم. لقد كنت شقيا وكانوا أشقياء أكثر مني، أزعم أني كنت أقل شقاء منهم. إذن علي أن أستمر في البحث إلى أن أجد السعادة المنشودة، وأن أبقى في ميدان الفن والإذاعة والتلفزيون إلى أن أجد البديل. وصلت نشاطي في هذا الميدان، أعد وأقدم البرامج، ألحن وأغني وأكتب وأقدم السهرات الفنية التلفزيونية، حتى جاء ذلك اليوم الذي زاد فيه شقائي، عندما أحسست بضيق جعلني أفكر بمغادرة بلادي بحجة البحث عن السعادة. ولكن إلى أين؟ إنه نفس السراب. فعزفت عن ذلك، ومن أجل التغيير التحقت بعمل آخر، فزادت شهرتي وزادت أموالي ولكن زاد شقائي. فبدأت أتساءل مع نفسي: لماذا أعيش في هذه الدنيا؟ هل لآكل وأشرب وأنام حتى أموت؟ إذا كانت الحياة هكذا ونهايتها الموت، إذن فلا معنى لها ولا مبررة. وإذا كنت في انتظار الموت الذي سيضع حدا لهذا الشقاء، لماذا إذن أبقى في انتظاره؟ لماذا لا أعجل به وأموت الآن؟ في الحقيقة كانت هذه وساوسة من الشيطان للدعوة إلى الانتحار، وهذا الذي يحصل للكثير من المشاهير. ولم أكن أعلم أن موت الذين يعيشون في هذا الحال ليس نهاية للشقاء، بل هو بداية الشقاء الحقيقي والعذاب الأليم في نار جهنم والعياذ بالله. وأنا في صراع مع النفس والشيطان، فعلى الرغم من أني كنت أؤمن أن هناك ربا في هذا الوجود هو الخالق والمستحق للعبودية، ولكني لم أكن أعلم أن هذه العبودية لله هي التي تحقق سعادتي في هذه الدنيا، ناهيك عن الغفلة على الآخرة وما ينتظرنا فيها. وجدت نفسي أعرف الكثير من المعلومات والثقافات إلا عن الشيء الذي خلقت من أجله والذي يحقق لي سعادة الدنيا والآخرة، وهو دين الله تعالى. فقررت أن أترك كل شيء لكي أتعلم ديني، فتفرغت لطلب العلوم الدينية حتى وجدت سعادتي المنشودة بفضل الله ومنه. عندها تذكرت ذلك الصحفي الذي كان قد طرح علي سؤالا: هل أنت سعيد؟ فبعثت له برسالة قلت له فيها: بما أني وعدتك بإخبارك بمجرد أن أجد حرف الدال من اسمي، أخبرك يا عزيزي إنني وجدته، وأنا الآن سعيد. وجدته في ديني، في مبدئي وعقيدتي التي غفلت عنها زمنا. أحبتي، انتهى الوقت المخصص لهذه القصة. حتى اللقاء القادم، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حصينا لمقامات الهداية.
هذه الدنيا حوال كل أصناف الغواية، فاحفظا قلبي حصينا لمقامات الهداية.
ربي قد عودتني، 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 ربي قد عودتني.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أحلى الكلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أيها المستمعون الكرام ورحمة الله. أحلى الكلام في فعل خير الكرام. مر سيدنا الإمام موسى الكاظم عليه السلام برجل دميم المنظر من أهل السواد راكبا، فسلم عليه ونزل عنده وحادثه طويلا، وعرض عليه نفسه في قضاء ما يعرض له من حاجة. فقيل له: يا ابن رسول الله، أتنزل إلى هذا ثم تسأله عن حاجاته وهو إليك أحوج؟ فقال عليه السلام: عبد من عبيد الله، وأخ في كتاب الله، وجار في بلاد الله، يجمعنا وإياه خير الآباء آدم، وأفضل الأديان الإسلام، ولعل الدهر يرد من حاجتنا إليه فيرانا بعد الزهو عليه متواضعين بين يديه. ذكر الشيخ المفيد محمد بن محمد رحمة الله عليهما في كتابه الإرشاد أن محمد بن المنكدر كان يقول: ما كنت أرى مثل علي بن الحسين يدع خلفا لفضله الفائق، حتى رأيت ابنه محمدا الباقر، فأردت أن أعظه فوعظني، إذ خرجت إلى ناحية من نواحي المدينة في ساعة حارة، فلقيت محمد بن علي وكان رجلا بدينا، وهو متكئ على غلامين له، فقلت في نفسي: شيخ من شيوخ قريش في هذه الساعة على هذه الحال من طلب الدنيا، والله لأعظنه. فدنوت منه وسلمت عليه، فرد التحية بنهر وقد تصبب عرقا، فقلت: أصلحك الله، ماذا لو جاءك الموت وأنت على هذه الحال من طلب الدنيا؟ فخلى عن الغلامين وتساند إلى الحائط وقال: لو جاءني الموت وأنا على هذه الحال، جاءني وأنا في طاعة من طاعات الله أكف بها نفسي عنك وعن الناس، وإنما كنت أخاف الموت لو جاءني وأنا على معصية من معاصي الله عز وجل. فقلت: يرحمك الله، أردت أن أعظك فوعظتني. قلت: لقد كان ابن المنكدر هذا متصوفا، يصرف وقته في العبادة
وترك الكسب الحلال، ويعيش كلا على الناس غافلا عن الحق. وأراد أن يعظ الإمام الباقر عليه السلام بترك العمل في ذلك الوقت، وهو ظهر يوم صائف شاق، فأجابه الإمام عليه السلام بأن نصبه في طلب المعاش من أفضل العبادات في الإسلام. وفي هذا الجواب الكريم إيقاظ لابن المنكدر من غفلته، وكف لطيف له عن إلقاء كله على الناس وتشويه حقيقة العبادة التي ظنها في الانصراف عن طلب الرزق بالجد المثابر الذي هو شرف الإنسان في عيون غيره وكرامته عند ربه تبارك وتعالى. روى الحافظ أبو نعيم الإصفهاني في كتابه حلية الأولياء بسنده عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال: شيعتنا ثلاثة أصناف، صنف يأكلون الناس بنا، وصنف كالزجاج يتهشم، وصنف كالذهب الأحمر كلما دخل النار ازداد جودة. وسأل رجل الإمام موسى الكاظمة ابن الإمام جعفر الصادق عليهما السلام عن الجواد، فقال: إن كنت تسأل عن المخلوقين فإن الجواد الذي يؤدي ما افترض الله عليه، والبخيل من بخل بما افترض الله عليه، وإن كنت تسأل عن الخالق فهو الجواد إن أعطى وهو الجواد إن منع، لأنه إن أعطاك أعطاك ما ليس لك، وإن منعك منعك ما ليس لك. ومن زهري أحلى الكلام ما ورد في كتاب مطالب السول أن رجلا من أهل السواد كان يلزم الإمام الصادق عليه السلام ففقده، فقال له أحدهم منتقصا ذلك الرجل المفقود: إنه نبطي يا ابن رسول الله. فقال عليه السلام: أصل الرجل عقله، وحسبه دينه، وكرمه تقواه، والناس في آدم متساوون. فاستحيا ذلك القائل مما فرط منه. ونختتم أحلى الكلام هذا اليوم بما ورد في كتاب معالم العترة أن سلمى مولاة الباقر عليه السلام قالت: كان إخوانه يدخلون عليه فلا يخرجون من عنده حتى يطعمهم الطعام الطيب ويلبسهم الثياب الحسنة ويهب لهم الدراهم، فأقول له في ذلك ليقل منه، فيقول: ما يؤمل في الدنيا بعد المعارف والإخوان. يا سلمى، ما حسنة الدنيا إلا صلة المعارف والإخوان. فطبتم أيها الإخوان ودمتم سالمين وغانمين. إلى أحلى الكلام مرة أخرى.
كنتم والأستاذ بشير الجزائري في أحلى الكلام.
ستبددها بسمة أيتام أو دعوات المحروم. لو أمطرت الدنيا هموم ضيق العيش بداك غيوم. ستبددها بسمة أيتام أو دعوات المحروم. وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة.
يغرس حبا يزهر بسمة يحيي أملا يترك بصمة.
وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة.
سعى في جبر خاطر أدرك في جوف المخاطر. بسمة طفل دعوة عاثر تنجي حينما تبلى سرائر. من سعى في جبر خاطر أدرك في جوف المخاطر. بسمة طفل دعوة عاثر تنجي تكون خبيئة خير.
وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة.
يغرس حبا يزهر بسمة يحيي أملا يترك بصمة.
وبالتميز ينهض حال المجتمع.
المجتمع لنصل إلى القمة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
دور البلاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الحكمة رقم 252 عن علي عليه السلام: فرض الله الإيمان تطهيرا من الشرك، والصلاة تنزيها من الكبر، والزكاة تسبيبا للرزق، والصيام ابتلاء لإخلاص الخلق، والحج تقربة للدين، والجهاد عز للإسلام. وصلنا إلى هذه الفقرة: والأمر بالمعروف مصلحة للعوام، والنهي عن المنكر ردعا للسفهاء، وصلة الرحم من مات للعدل. خب، تطرقنا في الحلقات السالفة إلى بعض الفقرات من هذه الحكمة، وسنتطرق هنا أيضا إلى ثلاث فقرات منها. فأما قوله عليه السلام: والأمر بالمعروف مصلحة للعوام، والنهي عن المنكر ردعا للسفهاء، فيه إشارة إلى ما تحمل من دلالات عميقة تتعلق بالمجتمع والأخلاق. الأمر بالمعروف وهو الدعوة إلى فعل الخير والقيم النبيلة، مثل العدل، الصدق، الكرم وغيرها من الصفات التي تعزز من قيم المجتمع وتساعد في بناء أفراده. في هذا السياق يعتبر الأمر بالمعروف واجبا على الأفراد والمجتمع ككل، لأنه يساهم في تحسين الحياة العامة ويعزز من روح التعاون والتكافل بين الناس. النهي عن المنكر يعني منع الأفعال السيئة والممارسات الضارة التي تتعارض مع القيم الأخلاقية والدينية. يهدف النهي عن المنكر إلى حماية المجتمع من الفساد والانحراف، حيث يعتبر ردعا للسفهاء، أي الذين يتبعون الهوى والجهل ويقومون بأفعال تضر بالمجتمع أو الأفراد. هذه الفريضة تظهر أن الله فرض هذين الأمرين كوسيلة للحفاظ على المجتمع. فالأمر معروف يعتبر مصلحة للجميع لأنه يعزز من القيم الإيجابية، بينما النهي عن المنكر يعتبر وسيلة لردع السلوكيات الضارة مما يحمي المجتمع من الانحراف. وبالتالي تظهر العبارة أهمية التعاون بين الأفراد في تعزيز الخير والابتعاد عن الشر، وتبرز دور الأفراد في تشكيل مجتمع صحي ومستقر. هذه الفريضة وصى بها القرآن الكريم بقوله: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. تحمل هذه الفريضة المجتمع الإنساني بشكل عام والإسلام على نحو خاص الخيرات.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل.
فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل.
ألفاظه درر أغنات بحليتها أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
ألفاظه درر أغنات بحليتها أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
عن علي عليه السلام لرجل قال له في وقعة صفين: ترجع إلى عراقك ونرجع إلى شامنا، لقد عرفت أن ما عرضت هذا نصيحة وشفقة. قال: إن الله تبارك وتعالى لم يرض من أوليائه أن يعصى في الأرض وهم سكوت مذعنون، لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر، فوجدت القتال أهون علي من معالجة الأغلال في جهنم. وقد كان الأئمة عليهم السلام يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر مستخدمين مختلف الأساليب في إصلاح الأمة وتغييرها بنشر الأحاديث الشريفة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبنشر العلم، وبإقامة المناضلات مع التيارات المنحرفة، وببناء الكتلة الصالحة لتوسيع دائرة الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. وقد تعرضوا لشتى ألوان الأذى والمضايقة والاعتقال ثم القتل الهادع عن طريق السم، لأن حكام زمانهم لا يروق لهم أن يقوم أحد بمهمة الأمر المعروف والنهي عن المنكر وإن كانت بالقول فقط. وأما قوله وصلة الرحم من مات للعداد، وهي تعني أن الله سبحانه وتعالى جعل صلة الرحم واجبا على المسلمين، وأن هذه الصلة تساهم في زيادة النعم والبركات في حياة الإنسان، سواء من حيث العدد، عدد الأفراد في الأسرة والمجتمع، أو من حيث الخير والبركة. أي أن الله أمر المسلمين بالاهتمام بأقاربهم وصلة الرحم، وهي العلاقات الأسرية التي تشمل الأهل والأقارب، ويعتبر هذا الأمر من الأمور المهمة في الإسلام، وأن صلة الرحم تؤدي إلى زيادة البركة والنعم في الحياة. ينظر إلى العدد هنا على أنه عدد الأفراد في الأسرة والمجتمع، حيث أن الترابط الأسري يعزز من قوة المجتمعات ويزيد من تماسكها. بشكل عام تعكس هذه العبارة أهمية الروابط الأسرية والاجتماعية في الإسلام ودورها في تعزيز المحبة والتعاون بين الناس. عن علي عليه السلام: أيها الناس، إنه لا يستغني الرجل وإن كان ذا مال عن عترته، أي عشيرته، ودفاعهم عنه بأيديهم وألسنتهم، وهم أعظم الناس حيطة من ورائه وألمهم لشعثه. وأيضا ورد عن الباقر عليه السلام: صلة الرحم تزكي الأعمال وتنمي الأموال وتدفع البلوى وتيسر الحساب وتنسي في الأجل. فمع هذه الخيرات الدنيوية والمعنوية، لا يجوز للإنسان العاقل أن يحرم نفسه من الرحم أو يحرمهم منه. اللهم وفقنا لصلة الرحم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ووفقنا لما تحب وترضى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الكرام، هذه نشرة إخبارية وتستمعون فيها بعد قليل. وزير الخارجية الإيراني يبدأ زيارة للقاهرة لبحث تطورات المنطقة مع المسؤولين المصريين. صنعاء تحذر الشركات الاستثمارية لدى الاحتلال وتدعوها إلى المغادرة قبل فوات الأوان. الاحتلال يواصل مجازره في قطاع غزة ومراكز المساعدات تتحول إلى مصائد للموت. إلى التفاصيل، وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي للعاصمة المصرية القاهرة لإجراء محادثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية بدر عبد العاطي، وسيناقش المسؤولين التطورات الأخيرة بالمنطقة ومواجهة الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة.